الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفیلم. الدرس السابع والعشرون به عنوان درس حکم و منکر و ضروریت دین، ذکر و تتمت الاقوال. في الجلسات الماضية تحدثنا حول هذا العنوان حكم منكر ضرورية، وبدأنا بذكر الأقوال والمباني المتعددة في ذلك، وذكرنا قلنا أن في هذا العنوان في هذا الموضوع في حكم منكر ضروري الدين الفقهاء ذكروا أقوالا أربع، وطبعا عندهم مباني متعددة. القول الأول الذي حدثنا عنه وحوله هو القول بحكم والحكم بكفر منكر الضروري على سبيل السببية المطلقة. إنكار الضروري له خصوصية، وهذا العنوان يوجب الكفر مطلق بشكل مطلق، إن لا دخل للعلم والجهل الالتفات إلى أنه ضروري، عدم الالتفات إلى أنه ضروري لا دخل له. هذا هو القول الأول. وذكرنا أن هذا القول قاله صاحب مفتاح الكلام. القول الثاني ونفس المبنى ونفس القول ولكن على سبيل السببية المقيدة، مقيدة بعلمه بأنه ضروري من ضروريات الدين عليهم السلام ورحمة الله. فالقول الثاني كذلك عدد من الفقهاء قالوا بهذا القول. القول الثاني كالمحقق البحراني كصاحب الجواهر وعدد من الفقهاء صاحب الرياض صاحب الجواهر العلامة في قاف القواعد كشف اللثام الشهيد الأول الشهيد الثاني، عدد من الفقهاء ذكروا وتحدثوا بأنهم يعتقدون بهذا القول ويقولون بهذا القول. أما القول الثالث هو الحكم بكفر منكر ضروري الدين ولكن على سبيل الأماري، يعني لا خصوصية لإنكار الضروري، بل الضروري أمارة ودليل وقرين على أن هذا الشخص منكر للرسالة، منكر الرسالة. حسب هذا القول حقيقة الحقيقة والأصل في كفر في الحكم بكفر منكر الضروري هو إنكار الرسالة لا إنكار الضروري، ولكن بما أن إنكار الضروري من ضروريات الدين يوجب وينجر إلى إنكار الرسالة فنقول أن إنكار الضروري منكر الضروري كافر، لأن إنكاره بالنسبة لهذا الضروري ضروري الدين في الحقيقة هو ينكر رسالة رسول الله أو يكذب
النبي وينكر صدق رسول الله. في هذا القول، القول الثالث
على مبنى،
على هذا المبنى وعلى هذا القول،
لا دخل لنفس إنكار الضروري، لا خصوصية لإنكار الضروري، بل إنكار الضروري في الحقيقة مقدمة، مقدمة لإنكار الرسالة، كما في الجهل والعلم. تحدثنا في الجهل البسيط والجهل المركب حسب القول الأول وحسب القول الثاني. وكمان ضروريا في حكم غير الضروري، في حكم غير الضروري اذا كان لاجل الشبه، مثلا الاحكام النظريه، الاحكام النظريه غير الضروريه، حتى العقائد بما انه ليس ثابتا عنده ويوجد عنده هو على شبهة، على شبهة من هذه المسألة، في خصوص الشبهة يمكن أن نقول الفارق بين منكر حكم ضروري وحكم نظري، ولكن من سائر الجهات طبعا لا فرق بين الحكم النظري وحكم الضروري. إذا قلنا بأن المهم إنكار الرسالة، الهدف إنكار الرسالة، الهدف العلة عفوا العلة والسبب الأساسي في خروج الإنسان من الإسلام ودخوله في الكفر وإنكار الرسالة، إذا قلنا بذلك لا فرق بين إنكار الضروري يوجب إنكار الرسالة أو إنكار النظري يوجب إنكار الرسالة وإنكار النبي. نعم، هذا الإشكال موجود.
في حسب هذا القول
المقدس الأردنيلي ذكرنا أشارنا إلى بعض الأقوال، الآن أقول عبارة بعض الفقهاء.
المقدس الأردبيلي
من جملة هؤلاء الفقهاء القائلون بالقول الثالث
في مجمع الفائدة والبرهان، أولا يهتم بتعريف الضروري، وبعد ذلك في ضمن تعريف الضروري يعطي ضابطة لتحديد المراد من الضروري. يقول إن المراد بالضروري الذي يكفر منكره الذي ثبت عنده يقينا، الذي ثبت عنده يقينا كونه من الدين، ولو بالبرهان، ولو يقينه علمه بأنه من الدين من جهة البرهان بسبب البرهان، ولو لم يكن مجمعا عليه، لا يجب أن يكون الحكم إجماعي، ولكن لابد أن يكون عنده يقيني وثابت. يقول المراد الذي ثبت عنده يقينا كونه من الدين ولو بالبرهان ولو لم يكن مجمعا عليه، إذ الظاهر، التفت، إذ الظاهر أن الدليل كفري هو إنكار الشريعة وإنكار صدق النبي. يعني المهم، السبب المهم إنكار الشريعة وإنكار صدق النبي. هذا هو القول الثالث. مجمع الفائدة والبرهان في شرح الإرشاد الأذهان،
المجلد الثالث رقم الصفحة 199. ومن جملة هؤلاء الفقهاء الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، في نفس كتاب تحرير الوسيلة، في كتاب الطهارة،
في كتاب الطهارة من تحرير الوسيلة، المجلد الأول من التحرير
رقم الصفحة 124،
في كتاب الطهارة الإمام الخميني يقول
في عداد النجاسات يقول العاشر الكافر وهو من انتحل غير الإسلام أو انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة انتحله وجحل جحد ما يعلم من الدين ضرورة بهيف إنكار ما يعلم من الدين مطلق بشكل مطلق ولكن الإمام يقول لا بهيف يرجع جحوده إلى إنكار الرسالة أو تكذيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو تنقيص شريعته المطهرة أو تنقيص شريعته المطهرة أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل من غير فرق بين المرتد والكافر الأصلي والحربي والظهر. الإمام الخميني في خصوص الإنكار الضروري يقول لابد في إنكار الضروري يعني سببية إنكار الضروري إنكار الرسالة أو إنكار الشريعة الإسلامية أو تنقيص في الشريعة الإسلامية. يعني حتى لا يوجب مثلا هذا القول إنكاره والضرورة لا يوجب إنكار الشريعة ولكن يوجب تنخيص في الشريعة. مثلا هو ينكر جزء من الشريعة جزء من بعض الأبواب الفقه هذا لا يوجب إنكار جميع الشريعة الإسلامية جميع الأحكام بل ينكر فقط جزء من الحكم يوجب تنخيص الشريعة. هذه العبارة خاصة فقط بالإمام رضوان الله تعالى عليه. على يهل هذا كذلك هو القول الثالث. الإمام الخميني
رأيه ونظره القول الثالث.
تنقيص الشريعة غير اتهام وتوهين الشريعة تنقيص مقصود يعني نقص نقصان في الشريعة يعني الشريعة ليست شريعة كاملة فيها نقص
يعني هذا هو الظاهر من عبارة الإمام.
أما من جملة هؤلاء الفضلاء السيد اليزدي في الغربة
يقول والمراد بالكافر من كان منكرا للألوهية أو التوحيد أو الرسالة أو ضروريا من ضروريات الدين مع الالتفات إلى كونه ضروريا بحيث يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة
بهيف يرجع إنكاره إلى إنكار الرسالة إنكار الرسالة. لا إنكار انتفاض المنكر نحن نريد أن نحكم بكفر المنكر لا بكفر عامة المسلمين طبعا إذا لا يعرفون المسلمون هذا الحكم لا أصلا لا نعتبر الحكم من ضروري من ضروريات الإسلام وأما إذا يعرفونه نعتبره من ضروريات الإسلام ضروريات الدين ولكن المنكر لابد أن يكون ملتفتا
إلى أن هذا الحكم ضروري من ضروريات الدين. السيد اليزدي مضافا إلى الالتفات يقول لابد من
ارجع لابد من رجوع إنكاره إلى إنكار الرسالة
استلزام إنكاره إلى إنكار الرسالة قبل فقد يصر لإنكار الرسالة
ولكن سيد اليزدي يزيد نقطة وإن هذه النقطة المهمة يقول والأحوط الاجتناب عن منكر الضروري مطلقا
والأحوط
الاجتناب
عن منكر الضروري مطلقا وإن لم يكن ملتفتا إلى كونه ضروريا مطلقا من لا من كل الجوانب مطلقا لا من جانب مثلا إنكاره على سبيل السببية المطلقة لا على سبل على سببية على سبيل الأمارية على سبيل الأمارية ولكن من جهة التفاته إلى أنه ضروري وعدم التفاته السيد اليزدي يقول الأحوط الاجتناب عن كل منكر ضروري حتى ولو لم يكن ملتفتا إلى أنه
ضروري من ضروريات في كتاب الغرب
كتاب التحرم.
والسيد اليهكيم كذلك في شرح الغربة يقول مجرد كونه ضروريا لا يوجد كفر منكري لا يوجد كفر منكري مجرد كونه ضروريا لا يوجد كفر منكري إلا بناء على كون إنكار الضروري سببا مستقلا للكفر على سبيل السببية. يقول وقد عرفت عدم ثبوته عدم ثبوت سببية يعني كذلك السيد الحكيم يعتقد بأمارية إنكار الضروري وكذلك الشهيد الصدر مستمسك الغربة مجلد الأول رقم الصفحة 380 والشهيد الصدر كذلك في شرحه على الغربة شرح الغربة السيد محمد باقر الصدر ويقول منكر الضروري تارة التفت لعبارة الشهيد الصدر يقول منكر الضروري تارة يؤدي إنكاره هذا إلى إنكار الرسالة تارة يؤدي إلى إنكار الرسالة لماذا يؤدي إنكاره إلى إنكار الرسالة لالتفاته إلى الملازمة بينها بينما أنكره في بعض الجلسات بعض الأخوة تحدثوا وقالوا وذكروا بعنوان إشكال بين الالتفات والعلم قال يوجد الفرق بين الالتفات والعلم نعم الالتفات إلى الملازمة الملازمة بين إنكار الضروري وإنكار الرسالة وأخرى يرى عدم هذه الملازمة اصلا المنكر يرى يعتقد بعدم الملازمه فلا يصل الانكار الى اصل الرساله الاول والثاني ففي الاول لا شك في كفره الملتفت ان الملتفت بان انكاره يؤدي الى انكار الرساله لا شك في كفره و إنما الكلام في الثاني الذي يكون كفره مبنيا على أخذ القيد المذكور تعبدا في تحقق الإسلام إنما الخلاف في الثاني يعني الشهيد الصدر كذلك يعتقد بأن إنكار الضروري إذا أدى إنكار الضروري إلى إنكار الرسالة فالحكم بكفر منكري هو الحكم والحكم بالحق والحكم الصحيح الشهيد الصادر بعد ذلك استدل على ذلك بعض الروايات ثم بدأ بالنقاش في الروايات وأثبت عدم دلالية دلالة الروايات ودليلية الروايات ودلالة الروايات على المدعى وهو استقلالية إنكار الضروري والسببية يعني هو في الحقيقة ينكر إنكار الضروري والحكم بكفر إنكار الضروري على سبيل سببية المطلقة والمقيدة بل يعتقد بأن إنكار الضروري لابد أن يكون لابد أن نعتبره بعنوان أمارة أمارة على إنكار الرسالة وإنكار
شرح الأروى للسيد الصدر المجلد الثالث رقم الصفحة 293 هذا هو القول الثالث أما القول الرابع هو القول الفريد الذي أسسه الشيخ الأنصاري الشيخ الأنصاري هو المؤسس والمبدع
لهذا القول
في كتاب الطهارة،
وما ذهب إليه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة.
ومأمور القول وعنوان القول قول التفصيل، قول الشيخ الأنصاري والقول الرابع هو التفصيل بين القاصر والمقصر في الأحكام العملية الضرورية، في الأحكام العملية لا في العقائد، لا في العقائد. في العقائد الشيخ الأنصاري يعتقد بأن منكر ضروري في العقائد ولو كان قاصرا فكفره ثابت، وأما في خصوص الأحكام العملية إنكار حكم من الأحكام العملية، إنكار الصوم، إنكار الزكاة، إنكار حج، إنكار الصلاة، في خصوص هذه الموارد الشيخ الأنصاري يتلقى يقول لابد أن نفصل بين القاصر والمقصر ونحكم بكفر المقصر ولا نحكم بكفر القاصر.
الشيخ الأنصاري أولا ذكر بحثا طويلا
التفت إلى مبنى الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري أولا يبدأ بالبحث الطويل في كتاب الطهارة، مفيد جدا إذا تستطيعون المراجع إلى كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري، طبعا مراجع مفيد. الشيخ الأنصاري يذكر بحثا طويلا في ذلك، وفي ضمن البحث أولا مال إلى القول الأول، وهو السببية المطلقة، ولكن بعد ذلك بعد أن تحدث عن مطالب وذكر مطالب مفيدة ومهمة، بعد ذلك ذهب إلى تأسيس القول الرابع هو التفصيل بين القاصر والمقصر في خصوص الأحكام العملية.
آخر عبارة الشيخ الأنصاري يقول فالأقوى التفصيل بين القاصر وغيره في الأحكام العملية الضرورية دون العقائد،
هذا صريح كلامي،
دون العقائد، تمسكا في عدم كفر منكر الحكم العملي الضروري لعدم الدليل على سببيته للكفر. لماذا يقول؟ يقول تمسكا في عدم كفر منكر الحكم العملي الضروري لعدم الدليل على سببيته للكفر مع فرض عدم التكليف بالتدين بذلك الحكم ولا بالعمل بمقتضاه لأنه المفروض.
سؤال التفتوا في خصوص العقائد، المسلم لابد أن يتدين بالعقيدة المسائل العقائدية، ولكن في خصوص الأحكام العملية هل يجب حين العمل إذا يريد مثلا أن يصلي هل لابد له أن يتدين بأن هذا واجب من واجبات الله تعالى؟ يتدين أولا بالقول وفيهن العمل أو لا؟ الشيخ الأنصاري
يقول لعدم الدليل على سببيتي للكوف مع فرض عدم التكليف بالتدين بهذا الوقت ولا بالعمل بمقتضاه لأنه المفروض.
ثم قال التفتوا، ثم قال ويبعد، هذه النقطة هي النقطة مهمة، هذه العبارة عبارة مهمة في الشيخ عند الشيخ الأنصاري، عبارة الشيخ الأنصاري، وهذه العبارة هي التي توجد القول الرابع وتأسيس القول الرابع عند الشيخ في مكتب الشيخ الأنصاري. يقول ويبعد ألا يحرم على الشخص شرب الخمر ويكفر بترك التدين بحرمته. يقول كيف يمكن أن نقول القاصر شرب الخمر حق شرب الخمر على القاصر ليس حراما، ليس حراما على القاصر على الجاهل القاصر، ولكن نحكم بكفر لأجل عدم التدين، عدم الالتزام، عدم التدين. يقول من البعيد، من البعيد أن يكون غير مكلف، يعني على القاصر إذا لم نقل بحرمة الشرب الخمر على الجاهل القاصر، يعني لماذا نقول بعدم حرمة الشرب الخمر؟ لأنه غير مكلف، الجاهل القاصر غير مكلف. كيف يمكن أن نعتبر هذا الشخص غير مكلف بحرمة الشرب الخمر ولكن نحكم بكفره لأجل عدم التدين؟ هذه النقطة هي النقطة المهمة التي أسست القول الرابع
عند الشيخ الأنساري.
أفضل لحظة أقرأ عبارة الشيخ بعد القرن التفات إلى الجميع.
عبارة الشيخ بخدمتكم خصوص الإشارة. وأما الحكم بترك التدين بحرمته إلى أن قال، قد أحذفت بعض عبارتي، وأما الحكم بكفر منكر لأقائد الضرورية فلعله الأقوى. الحكم بكفر منكر الأقائد الضرورية فلعله الأقوى.
لماذا؟ للإطلاقات المتقدمة وخصوص ما ورد في كل من الأقائد من الكفر، من الحكم بكفر منكرها، كما لا يخفى على المتتبع لأدلة تلك الأقائد، مضافا إلى ما ذكر من إجماعهم على كفر الخوارج والنواسب مستدلين بإنكارهم للضروري. هذا حال الأقائد الضروري. في خصوص الأقائد، في خصوص الأقائد هو يعتقد بعدم الفارق بين القاصر والمقصر، ولكن في خصوص الأحكام العملية يعتقد بالفارق بين القاصر والمقصر. والأمد والأساس في اعتقاد الشيخ الأنساري وتأسيسي هذا القول الجديد هو القول الرابع، هذه النقطة اللي التفت إلى هذه النقطة. كيف يمكن أن نقول بعدم حرمة مثلا شرب الخمر وعدم وجوب الصلاة مثلا على الجاهل القاصر ولكن نحكم بكفره لعدم التدين؟ لا، غير الملتفت، غير القاصر، حتى يكون هو الأعلم ولكن غير ملتفت أحيانا. يشمل القاصر وغير القاصر، يعني يشمل المقصر، لا يشمل المقصر قطعا. الفرق موجود بين المقصر وبين غير الملتفت، الفرق موجود. يعني المقصر في عدم تحصيل العلم، في عدم تحصيل العلم بأنه ضروري من ضروريات الإسلام، ولكن الملتفت قد حصل العلم وقف على أنه، ولكن الآن غير ملتفت، الآن غير ملتفت. الالتفات إلى الملازمة، إلى الملازمة. المقصر والقاصر بخصوص العلم بالموضوع، علم بأنه ضروري.
يكفر بترك التدين بحرمته.
تفضلتم أن القصر لا يحرم عليه شرب الخمر، أن الخمر فرق بين غير مؤاخذ بفعله. طبعا هناك فرق بين غير مؤاخذ وبين لا يحرم. يعني الآن فعليا عمليا لا يحرم علينا، إذا هو يشرب الخمر هل نأخذه ونعاقبه؟ هل يستحق المؤاخذة أو لا؟ في خصوص طبعا الحرمة ثابتة عند الله في اللوح المحفوظ ثابت، ولكن الحرمة الثابتة بخصوص المقصر نأخذه ونعاقبه، ولكن بخصوص القاصر لا.
بالنسبة للقول الرابع للشيخ الأنصاري، هذا يدلل على يفرق فيها بين القصر والمقصر
على ما من الشيخ الأنصاري.
الذي يظهر من كلام الشيخ الأنصاري أنه
أولا التفت الشيخ الأنصاري حسب ظاهر كلامه هو يعترف بإطلاق النصوص والفتاوى. هو يعتقد أن النصوص والفتاوى في خصوص الكفر منكر الضروري مطلق، الفتاوى والنصوص مطلق لا شك في ذلك، والشيخ الأنصاري يعترف،
ولكن
وبمقتضى الإدلاء طبعا إذا قلنا بأن النصوص والفتاوى مطلقة فلا بد أن نحكم بكفر منكر الضروري. فقد الشيخ الأنصاري لما التفت إلى هذه النقطة، النقطة التي قد شرحتها، يعني بخصوص الأحكام العملية كمثل شرب الخمر كمثل وجوب الصلاة، التفت إلى أن الالتزام بكفر منكر الضروري في الأحكام العملية في خصوص القاصر يواجه الإشكال. بما أنه التفت إلى هذه النقطة فرجع عن القول بالسببية المطلقة وقال بالقول الرابع لقول التفسير.
وأما مسائل العقائدية لا،
يعني الشيخ الأنصاري في خصوص الاعتقاد بالمعاد، اعتقاد بالمعاد منكر المعاد مثلا، يقول القاصر المقصر لا فرق بين القاصر والمقصر. في الحقيقة التفتوا، يعني الشيخ الأنصاري إذا سألنا أحد ويقول لماذا رفض الشيخ الأنصاري القول بالسببية المطلقة والظهور وهذا الظهور يعني ظهور الفتاوى إطلاق والإطلاق في الفتاوى والنصوص، لماذا رفض وأسس القول الرابع؟ لوجود هذه النقطة التي شرحتها
الآن.
وهذه النقطة تستفاد من هذه العبارة، من عبارة الشيخ الأنصاري يقول ويبعد أن لا يحرم على الشخص شرب الخمر ويكفر بترك التدين لحرمته. هذا تحليل، يعني هذا تفسير وتحليل. لا على أي حال الآن عند الأوف يطلب عليه منكر ولا يطلب؟ لماذا لا؟ خاسر، ولكن لا أولا هو منكر، ولكن لماذا ينكر؟ لماذا ينكر؟ لأنه قاسر، ولكن يطلق عليه في العرف أنه منكر. لا، يعني الآن في العرف يطلق على القاسر، يعني العرف لا يفرقون بين القاسر والمقاسر أصلا، ولكن الشرع يفرق. العرف لا يفرق بين القاسر، حتى لا يلتفتون أنه قاسر ومقاسر، يقول هذا ممكن، هذا أنكر الضروري وهذا أنكر الضروري، وهذا حسب العرف، ولكن الشرع يفرق بين القاسر والمقاسر. على أي حال الفرق الأساسي بين القاسر والمقاسر، يعني إذا كان الحكم بذلك بهذه الكيفية، لأن مثلا إذا نقول بعدم حرمة الشرب الخمر، عدم حرمة الشرب الخمر على القاسم، يعني أصلا لا بعثية للحكم، أصلا لا بعثية للحكم، ولذلك ليس بحرام على القاسم. إذا اعتبرنا بعدم بعثية الحكم للعمل، كيف نستطيع أن نحكم بكفر منكر هذا الحكم؟ ولكن يمكن أن نرد على الشيخ بعض الإشكالات كما ذكروا ذكرها بعض الفقهاء، إن شاء الله في الجلسة القادمة نتحدث. ولكن إذا التفتنا إلى الإشكالات ووقفنا عند ذكر الإشكالات من الضروري فنذكر، وإذا إن شاء الله أنتم تراجعون إلى المباحث الطويلة في هذا الموضوع، ممكن أن نكتفي بهذا المقدار في خصوص الأقوال وذكر الأقوال. هذه الأقوال هي الأقوال الأربعة، هذه الأقوال الأربعة هي العمدة، هي عمدة الأقوال. ممكن أحيانا إذا نفحص نجد بعض الأقوال الشاذة، ولكن عمدة الأقوال
هي هذه الأقوال الأربعة
في المسألة. حسب البحث لابد أن بعد ذكر الأقوال أن نبدأ بالبحث عن العدل عن كل قول، ولكن يوجب التطويل في البحث، الإطالة في البحث إن شاء الله. إذا وفقنا الله تعالى في الجلسة القادمة نتحدث عن الأدلة بشكل مختصر، بشكل مختصر موجز، وإن شاء الله نخرج من هذا البحث. صلى الله على محمد.